الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن عملية طوفان الأقصى وسعت حدود محور المقاومة وامتداده من المنطقة إلى العالم أجمع. شهداء وجرحى وأسرى بعد حصار واقتحام الاحتلال الصهيوني مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا. ارتفع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 17,700 شهيد وأكثر من 48,000 جريح. تفاصيل النشر. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن عملية طوفان الأقصى وسعت حدود محور المقاومة وامتداده من المنطقة إلى العالم أجمع، مضيفا أن المقاومة الإسلامية الفلسطينية اليوم مبنية على العقيدة والإيمان. ووصف السيد رئيسي خلال استقباله رئيس الوزراء السوري العلاقة الإيرانية السورية بأنها متجذرة واستراتيجية، وأعرب عن ارتياحه لتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات المبرمة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خلال زيارته الأخيرة لدمشق. وأضاف أن عدا أمريكا والكيان الصهيوني للسورية سببه مقاومة حكومة وشعب هذا البلد وفشل مخططاتهم، خاصة في القضاء على الحركة الإرهابية التكفيرية. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدرسة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة كانت تؤوي آلاف النازحين بعد أن حاصرتها واستهدفتها بقنابل الغاز والنيران، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرة الفلسطينيين وفق شهود عيان. ونقلت مصادر إعلامية أن الجيش اعتقل الشباب والفتيان ممن هم فوق عمر 15 عاما، كما اعتقلت الرجال الذين لجأوا إلى مدرسة خليفة بن زايد شمال القطاع هربا من القصف في مناطق سكنهم. من جانبه قال متحدث وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة إن الجيش الصهيوني ارتكب مجزرة بشعة في مدرسة خليفة شمال غزة، راح ضحيتها عشرة الشهداء والجرحى الذين نزفوا حتى الموت، مضيفا أن وضع النازحين في المدرسة كان كارثيا بلا مياه ولا طعام ولا علاج. حول أبرز الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة خلال الساعات الماضية نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد السهمود من داخل القطاع.
يوم داومي يضاف إلى أكثر من 64 يوما من منذ بدء الحرب الإسرائيلية العسكرية على المدنيين في قطاع غزة. في الساعات الأخيرة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 مجزرة بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين في غزة وفي جنوب غزة أيضا، وأسفرت هذه المجازر عن ارتقاء أكثر من 210 من الشهداء ووصولهم إلى مختلف المستشفيات في قطاع غزة. مستشفيات الشمال تعاني معاناة كبيرة جدا بعد انهيار المنظومة الصحية منذ أسابيع كاملة. مستشفى العودة محاصرة ويمنع التقدم والدخول والخروج منها، وهناك نساء، وهي المستشفى الوحيدة التي تخدم النساء الحوامل. هناك الكثير من النساء في شمال غزة بحاجة إلى عملية ولادة ولكن هم غير قادرين، وهذا الأمر يشكل خطر كبير جدا على حياتهم. بالإضافة إلى أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار نحو المستشفى، وقد استشهد كادرين من الكوادر الصحية في من داخل المستشفى بفعل الرصاص القناصة الإسرائيلية، بالإضافة إلى حصار مستشفى كما العدوان وإخراجه تماما عن الخدمة. المستشفى الوحيد الآن الذي يخدم في كل غزة وكل محافظة شمال قطاع غزة هو المستشفى المعمداني الغير قادر على استيعاب المزيد من الشهداء، والموجود في داخله عشرات الشهداء والمئات من الإصابات دون علاج ودون عمليات دون تخدير ودون تحرك أيضا لسيارات الإسعاف في تلك المناطق لانتشال الشهداء والمصابين. لك أن تتخيل كيف يتم قصف المنازل والبيوت في شمال قطاع غزة بدون تحرك لسيارات الإسعاف ولا سيارات الدفاع المدني ولا أي مختص من المختصين في هذا الأمر، بفعل استهداف استهداف سيارات الدفاع المدني واستشهاد عدد من الافراد منهم واستهداف سيارات الاسعاف واخراج سيارات الاسعاف تماما عن الخدمه بفعل نفاذ الوقود. في جنوب قطاع غزه المستشفيات لم تعد قادره على استقبال المزيد من الاصابات بفعل كميه الاصابات الخطيره جدا التي تصل وكميه اصابات كبيره جدا تصل الى المستشفيات بفعل استخدام الاحتلال الاسرائيلي لقنابل واسلحه امريكيه انشطاريه تنتج اصابات كثيره جدا، اصابات خطيره جدا، اصابات بالغه الخطوره. فيما يتعلق بالجنوب ايضا وبادخال المساعدات الى محافظات الجنوب، تدخل المساعدات بنحو 100 شاحنه في اليوم، ولكن هناك صعوبه كبيره جدا وبالغه في ادخال هذه المساعدات الى مناطق الجنوب نفسها.
أعلنت وزارة الصحة في غزة قصف قوات الاحتلال المستشفى الميداني الأردني بمدينة خان يونس في المحافظة الجنوبية بقذيفة مدفعية ألحقت بالموقع أضرارا مادية. بيان للوزارة أكد استهداف قناصة الاحتلال مدير عام الصيدلية بالوزارة أثناء محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية لتوفير المستلزمات الطبية للمراكز الصحية، مشيرا إلى إصابته مع 2 من مرافقيه واستهداف سيارة الإسعاف التي حاولت إجلاءهم. وطالب البيان الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا على تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية. في اليوم 65 من العدوان الصهيوني على غزة، وصل جيش الاحتلال قصفه مناطق عدة من القطاع، في حين تصدت فصائل المقاومة لتوغلاته البرية، حيث دارت معارك شرسة في عدة محاور أبرزها خان يونس ومعسكر جباليا. وقد ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي على غزة إلى أكثر من 17,700 شهيد وأكثر من 48,780 جريحا. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 425 منذ بدء عملية طوفان الأقصى بينهم ضباط وجنود. وأقرت قيادة الجيش الصهيوني بتجاوز حصيلة القتلى العسكريين في قواتها حدود 100 منذ بدء التوغل البري في القطاع، مشيرة إلى نجاح مقاتلي المقاومة بنصب كمين محكم هاجموا فيه العسكريين الصهاينة أثناء مرورهم عبر طريق رئيسي في منطقة مخيم جباليا شمال القطاع. ومع دخول الحرب على غزة يومها 64، تستمر قوات الاحتلال بقصف مدن ومحافظات الشمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة حول تصدي المقاومة الفلسطينية المتواصلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وتكبيده خسائر كبيرة يتكتم عليها. نستمع إلى التقرير التالي.
مواجهات مستمرة بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي تجري على أشدها في عدة مناطق في شمال قطاع غزة، من الشجاعية إلى بيت لاهيا وبيت حنون والشيخ رضوان إلى الجنوب، حيث يسطر المقاومون في خان يونس ومحيطها ملاحمة أوقفت تقدم الاحتلال وكبدته خسائر كبيرة. كتائب القسام أعلنت أن مقاوميها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال في خان يونس، حيث اعترف الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة في شمال وجنوب القطاع. كما أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من إفشال محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد الأسرى، ما أدى لمقتل وإصابة أفراد القوة وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وأدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ. وأكدت حماس تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كامل أو جزئي في كافة محاور قطاع غزة، وأنها تمكنت من تفجير منزل تحصن فيه عشرات من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة في شرق خان يونس. هذا وأعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصفها تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين. من جهتها أعلنت سرايا القدس كتيبة أريحة أن مجاهديها تصدوا عملية اقتحام واسعة لمخيم عقبة جبر وحققوا إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن 40 جنديا إسرائيليا جريحا نقلوا خلال الساعات 24 الماضية الماضية من غزة إلى مستشفى سوروكا في بئر 17 منهم في حالة خطرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش التي تعمل في خان يونس هي الفرقة 98 التي خسرت لغاية الآن نحو 80 جنديا.
نفذت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم سلسلة اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية قامت خلالها بحملة دهم واعتقال، فضلا عن مصادرة مقتنيات الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم. ووفق مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدعومة بجرافات عسكرية مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية وأغلقت مداخلها، مؤكدة وقوع اشتباكات بين المقاومين والقوات الإسرائيلية في المدينة. وقالت المصادر إن مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار خلال اقتحامها المستمر لمدينة طوباس. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مواقع وتجمعات حدودية لجيش الاحتلال، من ضمنها ثكنة ميتات وموقع رامية بالأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة بصفوف الكيان. وأكد حزب الله بعدة بيانات عسكرية توجيهه ضربات صاروخية في محيط مواقع المطلة ورأس الناقور البحري ورامية والسماقة في مزرع الشبع المحتلة، مشيرة إلى قصفه تحشيدة الصهاينة ونقاطا في مقر برنيت للقيادة في جليل. من جهته قام جيش الاحتلال بقصف بلدتي عيت الشعب ومحبيب في جنوب لبنان، حيث تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية توسعا في تبادل الهجمات. خرجت تظاهرة حاشدة في محافظتي تعز وإب وسط اليمن استمرارا لنصرة غزة وفلسطين، وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي في مواصلة دعم المقاومة بكل خيارات الموجهة والتصعيد رغم التهديدات الأمريكية لليمن.
استمرارا لنصرة غزة شعبيا ورسميا واستعدادا لكل الخيارات دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من يمن الإسناد والمدد، شهدت محافظتي تعز وإب وسط اليمن مظاهرات حاشدة توزعت على 7 ساحات، رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة باستمرار جرائم العدو الصهيوني الأمريكي بحق المدنيين في غزة لأكثر من شهرين أمام صمت وموقف دولي وعربي مخزي. المشاركون في المسيرات والمظاهرات الحاشدة التي تقدمها حضور رسمي للسلطات المحلية والأمنية والعسكرية أعلنوا الجهوزية والتعبئة العامة لكافة الخيارات التي يتخذها قائد الثورة والقيادة السياسية في مواصلة مساندة المقاومة والانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم، مباركين العمليات العسكرية المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي باستهداف السفن الإسرائيلية وما تحققه القوة الصاروخية والطيران المسير من عمليات في استهداف عمق العدو الصهيوني الأمريكي في الأراضي المحتلة، ومؤكدين أن العمليات تعبر عن أصالة الشعب اليمني الذي لا يقبل المساومة في مقدساته وقضاياه المصيرية. رسائل عدة أكدت عليها هذه الحشود، أولاها أن التهديدات الأمريكية والغربية ضد اليمن لا تخيف الشعب اليمني بل تزيده إيمانا وحماسا وإصرارا وقوة وثباتا بحتمية التمسك بموقفه الثابت والداعم لغزة وفلسطين، ضاربا بكل التهديد والوعيد عرض البحر الذي ينتظر مفاجأة العدو بما هو أشد رعبا وتخويفا.
انتهت نشرتنا إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن عملية طوفان الأقصى وسعت حدود محور المقاومة وامتداده من المنطقة إلى العالم أجمع. شهداء وجرحى وأسرى بعد حصار واقتحام الاحتلال الصهيوني مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا. ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 17,700 شهيد وأكثر من 48,000 جريح. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 متراً وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
يا ربي أكرم والدي فهما بواب فضل علي، يا ربي أكرم والدي. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي فهما ذواب فضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتابع فيها الحديث عن سبل تحصين أولادنا من أخطار الانحرافات الفكرية والعقائدية التي تحملها الهجمات الثقافية المتنوعة الأشكال التي توجه اليوم إلى بلدان العالم الإسلامي عموما. نرحب بسماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا الكريم في هذه الحلقة. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم وسهلا، جزاكم الله خيرا.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة كنا قد بدأنا الحديث عن هذا الموضوع استجابة لطلب ورد في رسالة كريمة وصلتنا، أشارت إلى الأخطار العقائدية والفكرية التي تهدد الجيل الناشئ وطلبت الحديث عن مسؤولية الأبوين الوالدين تجاه أولادهم فيما يرتبط بهذا الجانب. هنالك سماحة السيد تأكيد أيضا في الأحاديث الشريفة على قضية التفقه في الوسائل. لا خير عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، يا بشير إن الرجل الراوي للحديث، إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أي الطوائف المنحرفة أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. فيما يرتبط بالتفقه وأهميته في تحصين الأولاد من هذه الانحرافات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الحالة مورد تأكيد أهل البيت من النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة على أن يتفقه الإنسان المسلم، وبالخصوص أن يتفقه في الأمور التي هي موضع ابتلائه أكثر.
نعم.
الله يحفظ أولادي وأولادك وأولاد عموم محبي أهل البيت. هذا الولد أو البنت على أي حال يكبر وبالتالي يصبح مكلفا، وهناك قضايا حساسة تهمه وتهم مستقبله، سواء على صعيد البنت وعلى صعيد الولد. هذا ينطلق من أرض خالية، فقد نعوذ بالله يتورط بلبس الحرام، بأكل الحرام، يسكن الحرام، ينظر الحرام، يسمع الحرام، فمن الذي يخلق عنده المناعة عن ذلك؟ يخلق عند المناعة الشعور بخطورة هذا العمل، وهذا يأتي من باب الارتباط بأهل البيت وبفقه أهل البيت.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا فقه موجود الآن، كتب الفقه موجودة.
يعني سماحة السيد اللي على المقصود بالحديث ألا يمكن أن يكون أعم من الفقه المعروف المصطلح، يعني التفقه في الدين عموما؟
نعم، قصدي أن كتب الفقه والفقه موجود، لكن هذا محسوس بحس ندركه، والتاريخ أيضا يشهد على هذا بوضوح، أن فقه أهل البيت هو الفقه الذي لا تجد فيه طريقا مسدودا.
نعم.
وأوضح دليل على ذلك حاجة أعداء أهل البيت لأهل البيت في هذا المجال.
نعم، واستغناهم عليهم السلام. نعم. عن الجميع.
تمر في حياة الخليفة الثاني لا أبقى لي الله لمعضلة كررها أكثر من 40 مرة، كما يذكر المرحوم الأمين بالغدير. تأتي إلى الخليفة الثالث، الخليفة عثمان مثلا، أمام الناس يخاطب أمير المؤمنين، والله ما فطنت لهذا. وجود فقه أهل البيت أنقذ العالم من المشاكل ومن المحرقة، لكن الله ينتقم ممن ظلمهم. نحن والله ننطق بهذا لا عن تطرف ولا عن تحيز، لكن الحقيقة هذا واضحة. الذي نبش قبر الحسين يستجدي العلم من الإمام الهادي،
سلام الله،
في أكثر من معضلة حلت له، المجال لا يتسع أن نذكرها لكن نمر هالشكل كاستشهاد. الإمام الصادق، تشوف المنصور الدوانيقي رغم العداء المركز يبعث الربيع منتصف الليل. هذا ما معناه؟ معناه أن فقه أهل البيت هو الذي أمد العالم بالإثراء وأغنى الأمة الإسلامية، ولا يزال ولم يزل إلى الآن. إذن مسألة الفقه والتفقه بحديث أهل البيت وبفقه أهل البيت، الحلال والحرام والمستحب والمكروه والواجب، هذا من أهم ما يجب أن نقدمه هدية لأبنائنا. أنا أتخطر في النجف الأشرف، كانوا العلماء يتبعون نفس طريقة الطريقة التي استخدمت في عهد الإمام الصادق وعهد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليهما. تشوف الإمام الصادق في تلك الفترة بعض تلاميذه كانوا فلان السمان، فلان اللحام، فلان النجار. كان الإمام يستخدم هؤلاء رغم انشغالهم بالمكسب من خلال كسبهم أن ينقلوا فقه أهل البيت، خصوصا فقه المكاسب. كان عندنا بالنجف الأشرف 3 أو 4 أنا أذكرهم، الله يرحمهم، قبل ما يخرجون الكسبة إلى محلاتهم يمرون بالصحن يزورون أمير المؤمنين زيارة، يعني على الخفيف الشكل سلام، وفي الصحن كانت ندوات، يعني شبه
حلقات، نعم، يجلسون
يومية 4 مسائل،
نعم
لا أكثر، لأنه تعرف كاسبه يومية، يعني 4 مسائل،
نعم، المسائل المرتبطة أيضا بشؤونهم.
أحسنتم، في مولد ابتلاءهم،
مولد حاجة،
البزاز، نعم، يستفيد منها، والكاسب والتاجر وغير ذلك. أحيانا الإنسان يغفل يأكل وفي طعامه حبة محرمة وهو لا يشعر. غياب العالم الذي ينقل فكر أهل البيت هذا أكبر جناية على شعب بكاملة. النبي صلى الله عليه وآله، يا أبا ذر، يخاطب الصحابي أبو ذر رضي الله عنه، يا أبا ذر إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين وبصره بعيوب نفسه. تفقه في الدين، أن الإنسان يتعلم مسائل الحلال والحرام، حرام أهل البيت، حلال أهل البيت، في المأكل، في المشرب، في الملبس وغير ذلك، وهذا كل تحصين لنعم تصنيع دنياه وآخرته.
سمعنا الأفاضل، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامجكم هذا. سماحة السيد حسن الكشميري، بينتم أن قضية التفقه في الدين أيضا من الوسائل المهمة لتحصين الأولاد من الانحرافات المختلفة، استنادا إلى ما ورد في الأحاديث الشريفة بأن علة توجه الأولاد أو من العلل التي تؤدي إلى استجابة الأولاد للانحرافات أو دعوات الضالة هو عدم امتلاكهم لما يواجهون به هذه الدعوات. إذا لم يستغني الولد بفقهه احتاج إليهم حسب تعبير الإمام الصادق في الحديث الذي نقلناه عنه آنفا. هنالك إذن ضرورة أساسية في تجهيز الأولاد بالعقائد بالأحكام الشرعية ما يحتاجونه، وكذلك بما يجيبون به على متطلبات الحياة بما يتناسب بطبيعة الحال كل مع عمره. الآن سماحة السيد، المجتمعات المعاصرة هي مجتمعات التداخل والتواصل بينها أو التأثير والتأثر حالة عميقة، بلا شك هنالك أسئلة تثار في أذهان الأولاد نتيجة لسماعهم بعض الأشياء، هنالك حتى بعض التشكيكات في أمور الآباء والأمهات يعتبرونها أصول مسلمة ولكن قد هي بالنسبة للولد ليست كذلك. كيف يتعامل الوالدان مع هذه الأسئلة مع هذه التشكيكات التي يمكن أن تثار في أذهان الأولاد؟
هي قضية ربط الأبناء بأهل البيت، بمناسبات أهل البيت، بكل ما يتصل بأهل البيت، هذا في عقيدتي هو يوفر أفضل حصانة وأفضل مقاومة عند الأولاد. مسألة ارتباطهم بمجالس أهل البيت، بندوات أهل البيت، بأدعية أهل البيت، ويجب أن نحن
يعني في الحقيقة هذه لحد الآن الوسيلة الثالثة، يعني يمكن أن نجعلها وسيلة ثالثة لتحصين الأولاد من هذه الانحرافات، ربطهم بكل ما يرتبط بأهل البيت من مجالس.
أنا لما أوضح لابني موقع أهل البيت في الحياة،
نعم،
وموقع أهل البيت في الوجود، هذه تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله 180 يوما متتالية، هذا التاريخ كله يروي هذه،
نعم،
يقف على باب بيت أمير المؤمنين وبيت ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما، وهو يقرأ هذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع،
نعم،
ويذكر فيها اسمه. حتى أن صاحب ميزان الاعتدال وغيره من المؤرخين يرون أن أبا بكر تعجب من هذه الظاهرة. طبعا النبي كان يركز على شيء، يعني على دلالة، وإلا لماذا 180 يوم، 6 أشهر يومية، واختيار آية فقط واحدة يكررها؟ فقال: يا رسول الله، إن هذه الآية نزلت في المساجد. قال النبي: بلى، نزلت في المساجد. قال: يا رسول الله، نراك تقرأها وتشير إلى بيت علي، أهذا هو المسجد؟ فالنبي يجيبه: إن هذا من أفاضلها. شوف يا سيدي، النبي لا يتصرف تصرفا باطلا،
حاشا، ما ينطق عن الهوى،
نبي معصوم.
نعم.
والنبي لا يقوم بأي عمل من ورائه هدف شخصي أو أنانية أو كذا،
والعياذ
بالله،
حاشا،
ولو تقول علينا بعض الأرض.
نعم.
ما من حركة يؤديها رسول الله إلا وهي تشريع،
بلا شك،
إلا وهي حق. أينما وجدت الحق تجد رسول الله وأهل البيت. النبي لما يقف 6 أشهر في كل يوم ويقرأ هذه الآية، لا تعلقا بجدار ولا بجص وآجر ومنشآت، وإنما يريد الموضوع المعنوي.
نعم.
وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. النبي يعلم بأن الأمة مهددة بقنوات خطيرة تريد أن تتلاعب بعواطفها غدا، وتريد أن تشتري أفكارها وتبيع أفكارها لمن تريد، وأعداء الإسلام يتخندقون بالمتاريس، وخصوصا إن سميت هؤلاء الذين القرآن أنزل فيهم سورة كاملة، ذول الذي يتظاهرون بشيء،
نعم،
والقرآن يخاطب النبي: هم العدو فاحذرهم،
فاحذرهم.
نعم. ذول الذي يتشبثون بكل صغيرة وكبيرة ليفسدوا الجو،
نعم،
بس يفسدون الأجواء ويخلقون التشكيك. ما هو واجبنا تجاه هذا؟ هذا واجبنا، أن نربط أبناءنا بأهل البيت، أي أكبر حصانة.
نعم.
هذه مسألة التشكيك واردة، وخصوصا اليوم العدو يستفيد منها الأبزاغ، هاي الوسائل الجديدة، هاي الوسائل كل السهلة، تلفزيون، هاي المحطات، غيرها، الإنترنت،
مناهج الدراسية،
الصفراء، المناهج الدراسية،
مناهج الدراسية، يعني بعض الأمور يعني نحن نعاني منها،
أحسن
أبن يذهب إلى المدرسة.
الآن خصوصا أعداء الإسلام يعانون حالة هستيريا، يعني فرد حالة اضطراب عصبي. يجي محرم الحرام، هذه البلاد العربية الذي فيها مجالس مثلا وكذا، تنتشر على أوراق الصفراء بغزارة لا نعرف من يمولها، الله العالم، من وراء المحيطات تمول، لأن هذا مصرف، هذا تمويل
بلاشة.
كل زرع للتشكيك بالشفاعة، بمحبة أهل البيت، بشخصية الإمام، بعصمة أهل البيت، في حين هذه قضايا الطالب أو الولد الشاب إذا يدرس ويطالع الكتب يجد الجواب عليها جدا واضح وصريح. والجواب من شاء القرآن ومن شاء أقاويل وأحاديث رسول الله
صلى الله عليه
صلى الله عليه وآله وآله. إذن النبي يعرف بأن الخطر خطر جسيم، لذلك هل 6 أشهر التي سبقت وفاته تأكيده بقراءة هذه الآية أو بآية في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أراد أن يعطي للأمة وللتاريخ جيلا بعد جيل بأن الأمناء على الإسلام الصحيح، الإسلام الذي هو لا يخضع لا للمطبات ولا للتعرجات، هو الإسلام الذي ينطلق من أهل هذا البيت
بلا شك.
إحنا إذا نحب أبناءنا صدق، قبل كل شيء أن نربطهم بأهل البيت، أن نبعدهم عن هذه نعوذ بالله الاضطرابات الفكرية والتشكيكات العقائدية، هذه لا تخدم إلا مروان وآل مروان،
يعني
يجب أن نكون أوفياء لأهل البيت. يجب أن لا نخذل أهل البيت، وإلا أجلس في المجلس يا ليتنا كنا معكم وأنا أترك ابني طعمة لهؤلاء الغدرة يحولوا إلى جندي لأعداء أهل البيت، هذا يتصادم وهناك ازدواجية تصبح.
مما لا شك فيها أن من الأمور البديهية أن هذه الحصانة التي أشار إليها سماحة السيد حسن الكشميري هي من شأنها أن تقطع دابر هذه التشكيكات قبل ظهورها، ولكن ومع ذلك إذا أثيرت هذه التشكيكات من قبل الأولاد كأسئلة، من الواضح أيضا كما تحدثنا عن ذلك في حلقات سابقة أن الأسلوب الأمثل هو التعامل مع هذه الأسئلة بروح منفتحة، روح تحترم عقل الطفل، عقل الولد، عقل البنت وما يتوصل إليه، ثم تعرض له الحقائق، ثم تناقش آراءه بروح علمية هادئة. هذه هي في الحقيقة آداب أهل البيت سلام الله عليها في الحوار.
شدهم، شدهم إلى المنبر، إلى المسجد،
نعم،
إلى كل ما يرتبط بهاي الندوات أهل البيت،
نعم،
باسم أهل البيت، مواليد أهل البيت،
يعني في الحقيقة
هذه تولد عندهم الحصانة،
نعم، هي تقدم لهم أطعمة، أطعمة عقائدية، أخلاقية، ثقافية، هي في الحقيقة هذه المنابر المقدسة، المحاضرات الدينية، عموما هذه هي وسائل لتقديم غذاء أهل البيت سلام الله عليه. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضل به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، وشكرا لباعث أو باعثة الرسالة التي وصلتنا من العراق وطلبت عرض هذا الموضوع المهم. إلى موعد لقائنا في حلقة مقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الإله الأكرم، أنت العلي الملهم، وأنا لوجهك مسلم وهواك هاما بخافق. آمنت أنك خالقي،
في محكم كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية والخالصة وأطيب الأماني نبعثها إليكم في لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامجكم المرصد اللغوي،
وآملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع وممتع إن شاء الله. ابقوا معنا. ابقوا مشكورين معنا.
مستمعينا الكرام، من المعلومات اللغوية الضرورية والمهمة التي ينبغي الإحاطة بها خاصة بالنسبة إلى العاملين في الإعلام المسموع منه والمرئي، المعلومات والقواعد المتعلقة بأسماء البلدان ومعرفة المذكر منها والمؤنث.
نخص بالذكر هنا أسماء الدول العربية لكثرة ورودها واستعمالها، ولأن طائفة منها تعد مذكرة فيما تستعمل طائفة أخرى مؤنثة.
وأما أسماء البلدان الأجنبية فهي مؤنثة كلها.
صرح اللغويون في هذا المجال بأن البلدان العربية جميعها مؤنثة في الأصل، عدا 7 دول أسماؤها مذكرة، وهي
العراق والسودان، المغرب، الصومال، اليمن، لبنان، الأردن.
نود أن نخص بالذكر هنا اسم العراق الذي ورد التعامل معه عبر النصوص العربية على أنه مذكر،
ولكننا نلاحظ للأسف استخدام الكثير من الكتاب والإعلاميين باعتباره مؤنثا.
نعم.
وهو خطأ بين.
قال الفراء: والعراق وواسط ودابق ذكران.
وقال السجستاني: والعراق مذكر عند أكثر العرب.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. يضع كثير من الكتاب عبارة فضلا عن في غير موضعها، مثلا إذا أراد أحدهم أن يذكر أشياء كثيرة ويعطف بعضها على بعض فإنه يختم بعبارة فضلا عن، كقول بعضهم حضر الاحتفال الطلاب والمعلمون والمدير فضلا عن المدعوين، أي بالإضافة إليهم.
وهذا خطأ، والصواب هو إما أن نكتفي باستخدام أحد حروف العطف وهي الواو وثم والفاء، أو نستخدم عبارة إضافة إلى، لأن عبارة فضلا عن لا تأتي للعطف
وإنما تأتي للمبالغة في نفي ما بعدها، فنقول
فلان لا يملك رخصة قيادة فضلا عن سيارة، أي فما بالك بالسيارة، وفلان ليس له زوجة فضلا عن أولاد.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الكرام، الوضح بفتح الواو والضاد هو الصبح أو النهار، ووضح الصبح هو وقت ظهور الصباح بعد انكشاف ظلام الليل،
ووضح النهار هو وقت ظهور وقت النهار ببزوغ الشمس واضحة للعيان، أي للمعاينة بالبصر.
بعض المتحدثين يخطئون فلا يفتحون الواو والضاد وتختلف ألسنتهم على تشويه الكلمة،
فيضع البعض على الواو الضمة أو الكسرة ويسكن البعض الضاد، في حين أن الصواب هو الوضح.
أيها الإخوة والأخوات، لا يفرق الكثيرون بين الكلمتين وسط ووسط، ويستعملونهما كما لو كانا يعنيان شيئا واحدا، لكن اللغة العربية الفصيحة تفرق.
فالوسط بفتح السين هو المكان الواقع بين الطرفين، ووسط بسكون السين هو ظرف مكاني، ونقول جلس وسط القوم وحفر بئرا وسط الحديقة.
وجاءت كلمة وسط في القرآن الكريم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم أمة وسطا، صدق الله العلي العظيم، أي الأمر الواقع بين شيئين. وهنا أشار شاعر عربي في حكمته القائلة
خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط.
أيها الإخوة والأخوات، في التركيب لابد وأن أقحمت الواو خطأ والصواب حذفها.
يقول الشابي في قصيدته المشهورة ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.
كلمة بد تعني المهرب، فنقول هذا الأمر لابد منه، أي لا مهرب منه أو لا يمكن تجنبه والابتعاد عنه.
وفي شطر بيت شعري جاء لا بد مما ليس منه بد.
وهكذا بدلا من إقحام الواو بين لا بد وبين أن، يحسن وضع حرف الجر من، يقول
لا بد من أن يحصل هذا الأمر،
وهذا هو الصواب. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تحريق الزهر المعجون بخمر الجنة. علمه الله صبابة ماء أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر. تقلغ في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء يتقلب من صلب نبي ساجدة